بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن مسألة التلقيح الصناعي أو تلقيح البويضة، يتعرض المصنف إلى مسألة زرع البويضة. طبعا زرع البويضة لا تختلف عما تقدم، لأن الحديث فيما تقدم في عملية حصول الحمل بالنسبة للزوجة مثلا أو للمرأة من غير الطريق المتعارف، لأن الطريق المتعارف أن تكون هناك علاقة طبيعية بين الرجل والمرأة، فيفرغ الرجل ماءه في رحم المرأة فيحصل التلقيح، أو يفرغ الرجل ماءه على بوابة الرحم يعني على فرج المرأة من الأعلى ويسيل الماء حتى يستقر في رحم المرأة ومن ثم يحصل التلقيح. كنا نتحدث فيما تقدم في حصول عملية التلقيح ومن ثم الحبال من غير هذه الطريقة المتعارفة، عن طريق تلقيح البويضة. الآن يتحدث المصنف عن طريقة ثانية أيضا في عملية حصول الحبال، وهي غير الطريقة المتعارفة والمألوفة، ما يعبر عنه بطفل الأنابيب. كان قبل قليل الحديث في التلقيح الصناعي، الآن الحديث في عملية طفل الأنابيب. خلاصة ما يمكن أن يذكر في عملية طفل الأنابيب أن تؤخذ البويضة من المرأة ويتم تلقيحها في الخارج في إناء معين، في قنينة معينة، في ظرف موضوعي معين، وبعدما يحصل التلقيح يتم أخذ البويضة بعد ذلك إلى جهة أخرى حتى تقوم بحمايتها من التلف، وحتى تقوم بالحفاظ عليها من الموت. وفي نفس الوقت يراعى في أثناء عملية النقل أن تقوم البويضة بالتجرد من السموم التي تكون موجبة لتلفها أو موجبة لضياعها. بعدما تتم هذه العملية الطبيعية المرتبطة بالبويضة التي لقحت بالحويمن، وتصير البويضة مؤهلة للحياة وللنمو والتطور، يتم أخذها بعد ذلك وزرعها من جديد في رحم المرأة. وقد تتم عملية الزرع بطريقة أخرى، بس هذه هي الطريقة المعروفة أو الطريقة المألوفة في عملية الزرع. ما يهمنا أن هذه العملية التي ذكرناها يعبر عنها علميا بعملية أطفال الأنابيب أو بعملية زرع البويضة في الرحم. فالكلام فعلا ها هنا في أن البويضة تزرع في الرحم وبالتالي تنمو حتى يتحقق الحبل والحمل والاستمرار. الحديث الآن في عملية أو في حكم هذه العملية، هل أن زرع البويضة في الرحم لينتج من ذلك طفل الأنابيب عملية مشروعة وسائغة جائزة، أم أن زرع البويضة لينتج عنها طفل الأنابيب عملية غير مشروعة وليست سائغة وجائزة؟ لو كنا والبحث تارة بحسب الدليل الفقاهتي وتارة بحسب الدليل الاجتهادي، وجود الدليل الفقاهتي مع عدم ما يمنع منه في الأدلة الاجتهادية كاف للبناء على الحكم بماذا؟ بصحة العملية أو بحلية العملية. في مقام الإجابة نقول لا إشكال ولا ريب أنه عند الشك في مشروعية العملية المذكورة وعدمه سوف يكون المرجع إلى أصالة البراءة، وأصالة البراءة تقضي بالبناء على صحة العمل المذكور وعدم وجود خلل فيه من قريب أو بعيد. إذا استشكلنا في صحة هذه العملية سوف نبني على مشروعيتها تمسكا بأصالة البراءة بعد فقدان ما يصلح لإثبات التحريم، ولسنا بحاجة لملاحظة الأدلة الاجتهادية بعد ذلك إلا لو كان الدليل دالا على الحرمة ولا دليل. نعم قد يستشكل لكن بطريق آخر، قد يستشكل بناء على مختار صاحب الجواهر والسيد الحكيم قدس الله تربتيهما الطاهرة، وهو أن هذه العملية تحول دون انتساب الولد الناجم منها إلى من؟ إلى الآب، لأن العلمين اللذين ذكرنا يلتزمان بأن الانتساب إنما يكون إذا حصل التولد نتيجة العلاقة الطبيعية المعروفة والمألوفة. فلو كانت العلاقة الطبيعية على غير، فلو كان التولد عفوا أو كان الحمل ناجما من الطريق من غير الطريقة الطبيعية المعروفة والمألوفة، بني عندها على ماذا؟ على عدم تحقق الانتساب. فإذا الكلام ها هنا، وقد عرفت عدم تمامية ما أفاده العلمان صاحب الجواهر وصاحب والسيد الحكيم صاحب المستمسك قدس الله نفسيهما، وبالتالي لا إشكال في ذلك. إذن النتيجة الأولى أنه إذا زرعت البويضة في رحم المرأة نفسها بعد تلقيحها بحويمن زوجها لا إشكال في ذلك من الناحية الشرعية لجريان البراءة عن المانعية والحرمة وفقدان ما يدل على المانع والحرمة كما عرف. ودعوى السيد الحكيم أن الولد المتخلق من هذه العملية لا ينسب للولد للأب لو سلمنا بها، إلا أنها أمر آخر، خب أمر آخر غير ما نحن فيه. نعم قد تقولون ليست أمرا آخر، لأن المفروض أننا نمنع من هذه العملية ما دام سيتولد من هذه العملية ولد لن يكون منسوبا للأب، إذا نمنع من هذا أمر آخر. لا، دليلهم أن الأدلة الموجودة بأيدينا كلها ناظرة إلى عملية العلاقة الطبيعية بالطريقة المألوفة، فلا تشمل هذه الموارد، فمقتضى أصالة الاحتياط في الفروج مانعة من هذه الأمور. خب، وأيضا يمكن التمسك بالولد للفراش على المعنى الذي فسره به السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة، وقد قدمنا ذكره في البحث الماضي وبينا موضع المناقشة فيه. طيب، إذن هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تزرع بويضة المرأة في رحمها بعدما تطعم بنواة خلية من زوجها فتقع العملية. ما هو المقصود بهذا الأمر؟ طبعا في هذه الصورة هو يتحدث عن عملية الاستنساخ، أي يعمد إلى بويضة إلى حويمن الرجل. خب، هذا الحويمن تؤخذ منه خلية أو نواة الخلية، هذه النواة تحمل جميع الصفات الوراثية الموجودة في الرجل. طيب، ثم بعد ذلك تتم عملية التلقيح للبويضة الموجودة في المرأة مع هذه النواة. أو لا، يمكن أن نقول بصورة أخرى أن يحصل الاستنساخ لنفس النطفة وليس للحويمن. يعني بعدما جئنا إلى بويضة المرأة طعمناها بالحويمن من الرجل، زين، بعد ذلك يعمد إلى استنساخ هذه النطفة فيؤخذ منها نواة الخلية التي تحمل جميع الصفات الوراثية وتطرح. هسه صور الاستنساخ احنا لسنا بصددها، بس بالنهاية أن الطريقة الثانية أو الصورة الثانية عبارة عن عملية الاستنساخ. طبعا إلى الآن ما سمعت أنهم قد طبقوا عملية الاستنساخ على الإنسان، طبقوها على الحيوان ويقررون بأنها عملية سائغة، يعني عملية ممكنة التحقق، بل ذكروا لها نماذج. يبدو لي إلى الآن ما وجدوا أو ما عادوا لتكرار التجربة، أوجدوا التجربة مرة واحدة على النعجة جلي أو ما شابه وما رجعوا لتكرارها مرة ثانية، أو ما سمعت أنهم كرروها مرة ثانية. على أي حال، المقدار المعروف علميا جريان هذه التجربة على الحيوان ونجاحها أيضا، وما سمعت أن هناك فشلا أو أن هناك خللا فيها. وهم يقررون أن إمكانية جريانها بالنسبة للإنسان أيضا كإمكانية جريانها بالنسبة للحيوان، ولا ريب بأن هناك مجموعة من الآثار العلمية والعملية المترتبة بناء على القيام بعملية الاستنساخ. سبعيدا عن ذا الجانب، هم عندهم بحث أيضا فقهي عالجه علماؤنا في مسألة الاستنساخ، هل أن الاستنساخ سائغ أو أن الاستنساخ ليس سائغا. الذي يلتزم به علماؤنا أن الأدلة الأولية كلها تفيد مشروعية الاستنساخ وحليته. عمدة ما كان من توقف من علمائنا سواء بنحو الاحتياط اللزومي أو بنحو الفتوى في الاستنساخ، إنما التزم بذلك من خلال الحكم الثانوي وليس من خلال الحكم الأولي، بمعنى الحذر من الهرج والمرج، أو بمعنى الآثار اختلال النظام الذي يسبب هرجا ومرجا اختلالا في النظام، يعني ما يخلف من آثار سلبية ومن عوامل غير محمودة في المقام هي التي تدعو إلى التوقف أو رفضه. بالنتيجة الكلام الآن أيضا، لو تمت عملية فصل الأنابيب من خلال عملية الاستنساخ فهل هي سائغة أو لا؟ يعني تمت عملية زرع البويضة من خلال عملية الاستنساخ فهل هو عمل سائغ جائز أو لا؟ في مقام الإجابة نقول أيضا بأن هذا عمل جائز لا إشكال فيه لعين ما تقدم ذكره، فإن أصالة البراءة جارية في المقام حيث لا يوجد عندنا ما يدل على التحريم فتجري البراءة بلا إشكال. ويأتي الكلام أن الإشكال الذي أثاره السيد الحكيم وصاحب الجواهر من عدم انتساب الولد المتخلق من هذه العملية للأب يجري بعينه في المقام ويجري الجواب عنه في المقام السابق في المقام أيضا بلا إشكال. قد يتمسك للقول بعدم مشروعية أو عدم جواز هذه العملية بالتالي. تفضلوا قبل ذلك.
لا يقول بأن القول بالجواز في مثل هذه الحالة توقف على مسألتين، مسألة الأثار السيد الحكيم، فإذا قلنا بأنها هذه مسألة بنينا على خلافها وما عندنا مشكلة. القضية الثانية أيضا على فرق القول في حلية الاستنساخ، أما إذا بنينا على عدم جوازها هو من الواقع بأن هذه الحالة اعتبارنا هي مصدريات الاستنساخ فلن تكون جائزة
بلا إشكال. الكلام فعلا بناء على مشروعية الاستنساخ في نفسه، أما لو بنينا على أنه لا فلا. على أي حال قد يذكر التالي، قد يذكر موانع تمنع من الالتزام بمشروعية الصورة الثانية. ذكر المصنف مانعين وهما بمثابة الأحكام الثانوية. المانع الأول أن يقال بأن التشابه الناجم من خلال الاستفادة من الخلية يستلزم اختلال النظام، لأنه سوف نعمد إلى إيجاد صورة مستنسخة من شخصكم الكريم فلا نفرق أيهما شيخ عباس الحقيقي وأيهما شيخ عباس المستنسخ. أحسن، فأيهما شيخ عباس الحقيقي وأيهما شيخ عباس المستنسخ، وبالتالي هذا يستلزم وجود مشكلة فلا يعرف حينئذ. هذا المانع الأول. أجاب المصنف بأن مجرد التشابه بين المستنسخين لا يعد مشكلة، وإلا يلزم من ذلك أن تكون هناك مشكلة في التوائم المشتبهة، يعني نقض ما تقولونه في التوائم المشتبهة. ماذا تقولون في التوائم المشتبهة؟ وجود التوائم المتشابهة عفوا هل يعد مشكلة بحيث أنها لا يمكن القبول بها مع أننا نلتزم بوجود قضايا التوائم المتشابهة خارجا فلا يعد مانعا؟ ما يتجرونه في التعاطي مع قضية التوائم المتشابهة بعينه يجري في المقام من دون فرقين. مضافا إلى أن كثرة الأفراد المستنسخة قد تعالج المشكلة، مع أنه لو سلم فإن المشكلة إذا تكثرت الصور، يعني إحنا لو سوينا فردين مستنسخين فقط فبالتالي لن تكون هناك مشكلة. أما لو أننا استنسخنا من هذا الشخص 100 ومن ذلك الشخص 100 ومن ذلك الشخص 100 فتكثرت الصور المستنسخة، في مثل هذه الحالة قد يكون في المقام عائق ومشكلة. أما لو كان الاستنساخ جزئي أو محدود فإننا لن نعاني مشكلة، لأن وجود شخصين مستنسخ نسختين من شخص واحد إمكانية السيطرة والتعاطي معها بسهولة جدا ومن دون وجود أي إعاقة كما لا يخفى. واضح؟ موجود هناك من التزم بهذا المعنى، لكن طبعا يرجع إلى أن الآية القرآنية ناظرة إلى الفطرة وليست الآية القرآنية ناظرة إلى التبديل التكويني، فبالتالي لا دلالة، لأن هذه الآية أيضا يستدلون بها في مواضع كثيرة وبتجي عندنا أيضا حتى في عملية التعقيم يستدلون بها، في عملية حلق اللحية يستدلون بها، لكن دائما يجيبون عنها بما ذكرت بأن الآية القرآنية أجنبية عن ذلك لأن موضوعها إنما هو الفطرة ليس إلا. على أي حال، إذن ده المانع الأول، أنه يلزم من عملية الاستنساخ حصول اختلال النظام. الدعوة الثانية أو الإشكال الثاني الذي ذكر في المقام وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تحمل بجنين لا ينتسب إلى زوجها، ومقامنا من هذا القبيل. لماذا؟ لأن انتساب الجنين إلى الرجل إنما يكون بإقرار حوين الرجل في فحم المرأة، والفرض أن الرجل لن يقر رحمه في فرج المرأة، وإنما خلية مأخوذة من الحويمن هي التي سوف يتم إقرارها في رحم المرأة. هذه الخلية التي أقرت في رحم المرأة غير رحم المرأة، فحملت المرأة بشيء غير ماء زوجها، حمل المرأة بشيء غير ماء زوجها غير سائغ أو ليس مشروعا. قلت، أجاب المصنف، ما هو الموجب لعدم الحمل؟ لماذا تمنعون من حصول الحمل؟ مرة تمنعون من ذلك لأنكم تقررون عدم حصول الانتساب بين الزوج وبين هذا الجنين الناجم من نواة الخلية، ومرة تقررون ليس عدم الانتساب، تقررون عدم شرعية الفعل نفسه. أما عدم الانتساب فذلك أمر، لأنه المانع من حصول الانتساب أن يكون الجنين أو الحمل جنينا للغير، خب، لا ما إذا كان الجنين لا ينتسب إلى أحد. في المقام المفروض أن الجنين لا ينتسب إلى أحد، فإذا كان الجنين لا ينتسب إلى أحد يمكن نسبته إلى الزوج. صار واضح؟ لو كان جنينا منسوبا للغير لأنه ناجم من ماء رجل أجنبي ما ذكرتموه في محله، أما أنه ناجم من الخلية فذاك شيء آخر. أما لو كنتم تتحدثون في أصل شرعية العمل فقد عرفت في مطلع الحديث أن مسألة الاستنساخ مسألة مشروعة. النتيجة أن ما يذكر مانعا من مشروعية عملية زرع نواة الخلية المستنسخة في رحم المرأة لا يعد مانعا. تفضل.
لا أقول يعني ما نشأ يعني حتى وإن كان هو متولد لهنوات الخلية في النهاية راجع للزوج، فبالتالي التولد أو عفوا الانتساب يرجع عرفا إلى المبدأ والأصل.
هذا الكلام اللي تتفضلوا به، إذا قلنا بأن حمل المرأة بأي شيء من الرجل يوجب انتساب الجنين إلى الرجل، يعني لو افترضنا مثلا أخذوا من الرجل مثلا قطعة من يده وألقوها في رحم المرأة فتخلقت تلك القطعة لتتحول إلى جنين، طبقا لكلامكم ينبغي أن ينسب هذا الجنين المتخلق في رحمها إلى من؟ إلى الرجل. عدل لو لا ده كلام يتم، لكن هم يقولون لا، التخلق أو الانتساب زين إنما يحصل إذا حصل على طبق الطريقة المعروفة والمألوفة. الطريقة المعروفة والمألوفة أن يتخلق الجنين من ماء الرجل.
وهذه لما
قبلناها
في بداية الآن بحث
الأنابيب،
لأن هذه ما نسلم
بها. لا لا يخلط شيخنا بين المطلبين، بين انتساب الولد يعني السيد الحكيم، نحن نتفق والسيد الحكيم في شيء، نختلف والسيد الحكيم في شيء. أقول أصحاب الإشكال الثاني، السيد الحكيم يقول بأنه إذا تكون الجنين بغير العلاقة الطبيعية لا ينسب إلى الأب. الكلام ليه الآن إحنا حديثنا مو في العلاقة الطبيعية، إذا تكون الجنين من غير الماء، اتفقتوا؟ إحنا الآن ما لنا علاقة، يعني إحنا ملتزمين بأن التلقيح الصناعي مصداق من مصاديق الانتساب، ملتزمين بأن طفل الأنابيب مصداق من مصاديق الانتساب، لكن أن يكون ناجما من خلال الماء وليس من خلال نواة الخلية، أو زي ما مثلتنا قبل قليل أخذنا قطعة من لحم الرجل مثلا وزرعناها في رحم المرأة مثلا، فأدى ذلك إلى أن تتكون بهذه الكيفية. مو هذا الآن هم دعواهم، دعواهم التالي، دعواهم بأن المرأة لا يجوز لها أن تحمل بجنين لا ينتسب إلى زوجها، والانتساب يجي كلام السيد الحكيم إنما يكون من خلال إقرار الحويمن في الرحم، لا من خلال إقرار نواة أو قطعة من لحم كما مثلنا مثلا في رحمها، فإن هذا الإقرار خلاف المألوف، عندما يقول عز من قائل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، حرث لكم إشارة أن يقر فيها ما يكون قابلا للنمو وهو عبارة عن الحويمن. طبعا ده الكلام مدفوع لأن قوله تعالى حرث لكم يعني كل ما يكون قابلا للنمو والنبات، ولذا ولو حتى من خلال الخلية ينطبق، فلا إشكال في ذلك. صار واضح؟ إذن هاتان صورتان. الصورة الثالثة التي يذكرها المصنف في المقام وهي عبارة عن التالي، أن تزرع بويضتها في رحمها، لكن بعدما يتم تلقيحها بحويمن رجل آخر. وهنا إن تم عندنا ارتكاز المتشرع الذي قدمنا، لأن مسألة التلقيح الصناعي تقدمت، هل يجوز أن تلقح المرأة بحويمن رجل أجنبي أو لا يجوز؟ قلنا بأن الأدلة التي استدل بها على المنع من المشروعية غير تامة، بقينا في النهاية أن لدينا ارتكازا متشرعيا، بناء على القبول بالارتكاز المتشرعي سوف يلتزم بالحرمة. هنا أيضا يجري الكلام، الآن طفل الأنابيب الناجم من خلال تلقيح بويضة المرأة بماذا؟ بحويمن رجل آخر، بناء على الارتكاز المتشرع المتقدم الذي ذكرناه في البحث الماضي إن تام وقلنا نتيجته البناء على الحرمة، سوف تكون النتيجة هي الحرمة في المقام أيضا. لو لم يتم تنزلنا هناك مثلا إلى الاحتياط الوجوبي، أيضا في المقام سوف يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي ويقال بأن الأحوط وجوبا عدم إقدامها على هذا. أيضا يأتينا الآن إذا نجم عن ذلك ولد، بمن يلحق الولد؟ طبيعي سوف يلحق الولد بصاحب الماء، وإن كانت العملية عملية غير مشروعة إلا أن الولد لما كان متخلقا من ماء فإنه يكون منسوبا إليه كما لا يخفى. صورة الرابعة، أن تلقح المرأة أن تلقح بويضة المرأة بحويمن زوجها، لكن لا تزرع النطفة الناجمة من عملية التلقيح في رحم المرأة نفسها، وإنما تزرع النطفة في رحم امرأة أجنبية. يعني لنفترض أن هندا رحمها لا يقبل أن ينمو فيه الجنين يموت، فاستأجروا رحما صناعية أو رحما طبيعية، فلقحوا بويضة هند بحويمن زوجها عمرو، لما نجب من هذا التلقيح نطفة زرعت النطفة أين؟ في رحم مثلا عمرا. الكلام ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ سوف يقال هل أن الارتكاز المتشرعي يمنع من مثل هكذا مورد أم أن الارتكاز المتشرعي لا يمنع؟ إن قلنا بأن ارتكاز المتشرعة مانع من مثل هكذا مورد كان مقتضى ذلك البناء على عدم مشروعية العملية المذكورة وحرمتها. أما لو قلنا بأن ارتكاز المتشرع لا يمنع من ذلك من هذا المورد لا ريب ولا إشكال في البناء على مشروعيته. صار واضح؟
ننصح
أن المتشرع
يمكن هذا الموضوع
بس ما هو واضح. يعني أنتم تريدوا التشكيك في شمول هذا الارتكاز، يعني أن شمول ارتكاز المتشرعة لمثل هذه الصورة، هذا خلاف كلام المصنف. المصنف يقول لا يبعد شمول ارتكاز المتشرعة لهذه الحالة، لأنه سوف يقر في رحم عمرة المرأة المستأجرة نطفة لغير زوجها، إقرار النطفة لغير زوجها خلاف ارتكازات المتشرعة، ولا أقل من أن يتنزل الفقيه إلى الاحتياط اللزومي. الصورة لعلها الخامسة أن تؤخذ بويضة من امرأة أجنبية وتلقح بحويم من رجل أجنبي ليس بينهما أيما علاقة، ثم بعد ذلك تزرع النطفة في رحم صناعية حتى يتم النمو والتكامل، وهذه لا إشكال فيها. خب، إلا إذا قلنا بأن ارتكاز المتشرعة منعقد على لزوم كون التناسل بين الزوجين، فلو لم يكن التناسل بينهما لكان ذلك ممنوعا. وبما أن المرأة أجنبية والرجل أجنبي وسينجم تناسل بين رجلين أجنبيين، فلو قلنا لأن ارتكاز المتشرعة منعقد على ذلك منعنا، وإلا فلا. صار واضح؟ ها؟ خب، إذن بلحاظ ارتكاز المتشرعة، هل أن ارتكاز المتشرعة منعقد أو لا؟ صورة سادسة أو سابعة، أن تؤخذ بويضة المرأة وتلقح مثلا بحويمن زوجها زين، ثم تزرع في رحم امرأة ثانية، وهنا أيضا لا إشكال ولا ريب في الجواز. ها؟
في هذه الحالة الآن تزرع بويضتها في رحم أخرى بعد تلقيحها بحيمة الزوج الأخرى.
عفوا، لا لا، حتى أفرق بين صورة سبقت. بلى هي جائزة، لكن
كيف جائزة شيخنا؟ حنا بالتلقيح بأجنبي.
لا تعجل يا شيخ، الآن أخذنا البويضة من هند ولقحناها بحويمن عمرو، عمرو زوج لعمرة، البويضة الملقحة بحويمن عمرو زرعناها في رحم عمرة. طيب، هنا أيضا لو جئنا الآن ما هو الموجب للمانع؟
كيف لو أنت تلقح بويضة هذه في لو حيما غير زوجة؟
مو الكلام هني أساسا أصالة البراءة جارية.
البراءة أساسا الارتكاز كيف
الآن زين، أصالة البراءة جارية، عمدة ما كان ارتكاز المتشرعة. إذا قلنا بأن ارتكاز المتشرعة شامل للمانع سوف نلتزم حينئذ بالحرمة، أما إذا قلنا لا، طبعا ما هو الموجب للالتزام بعدم شمول ارتكاز المتشرعة؟ لأن هذه البويضة بمثابة البويضة أمر لم يكن تالبا فهي شبه تالب، فعندها يلتزم. طبعا لو بنينا على أن ارتكاز المتشرعة شامل سوف يلتزم بعدم الجواز، لو بنينا على أن ارتكاز المتشرعة لا يشمل سوف يبنى على الجواز. النكتة الموجودة عندنا الآن في من تكون أم الولد، هل تكون أم الولد صاحبة البويضة أم تكون أم الولد الحاضنة التي حضنته خلال هذه المدة.
قبل أن ندخل النقطة أنا أريد أسجل يعني ملاحظة على المصنف.
ما يضر.
كيف المصنف يقول بأن ماضي جائزة؟ ماضي واضح أنهم مصداق المصادر الأساسية. يعني هم في الصفحة اللي قبلها قال بأن الارتكاز المتشرعي يقضي بأن التناصر في خصوص.
جميل جدا.
فالآن هذه الآن بويضة المرأة. راح اسمه تلقح بي
جميل جدا ما عندي أي مانع مبدئيا أضم صوتي لصوتكم وألتزم بما ذكرتموه لأنه مقتضى ارتكاز المتشرع هو البناء على ماذا؟ البناء على عدم مشروعية هذه الصورة أيضا والحكم بحرمتها وعدم جواز الالتزام بها.
فقالوا لعدم الجزم والحالة أساسا أن هذا مصداق واضح يجزم.
جميل جدا جميل جدا أنه يلتزم بالشمول. الكلام بناء على عدم شمول الارتكاز المذكور للمقام سوف يلتزم حينئذ بتحديد الأم التي ينسب لها الولد، هل هي صاحبة البويضة أم هي الحاضنة صاحبة الرحم أو كلاهما؟ احتمالات يأتي والحمد لله.